وفق الله عز وجل أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا. وملة إبراهيم هي عبادة الله وحده لا شريك له، وهي الملة الحنيفية. ومعنى الحنيف والحنيفية، الحنيف بمعنى المقبل على الله، الحنيف بمعنى المقبل على الله، والحنيفية هي بمعنى الإقبال على الله سبحانه وتعالى. ويلزم من الإقبال على الله أنك تميل عما سواه. وبعضهم يفسر الملة الحنيفية الحنيفية أو الحنيف، يفسرها بقوله الميل عن الشرك، وهذا تفسير باللازم، وإلا فأصل الحنيف والحنيفية بمعنى الإقبال، إقبال على الله عز وجل، وهذا يلزم منه أنك تميل عما سواه سبحانه وتعالى. هذه ملة إبراهيم، عبادة الله وحده لا شريك. ثم أراد رحمه الله تعالى كعادته في تسهيل العلم وتبسيطه وتقريبه، شبه التوحيد بأمر عملي يعمله المسلم في كل يوم وليلة مرات عدة، وهو الوضوء والطهارة للصلاة. ومعلوم أن الأمور العملية أسهل لأنها تحصل أمامك وتفعلها فتفهمها أكثر، بخلاف المعلومات فقط علم ربما لا تستوعبه كاملا. فشبه العلم فشبه التوحيد والشرك بالطهارة ونقض الطهارة، فقال فكما أن العبادة وهي الصلاة مثلا لا تصح إلا بالطهارة، فكذلك العبادة عموما لا تصح إلا بالتوحيد. فالرجل الذي يتوضأ ثم ينقض يتوضأ وانتهى من وضوءه، ثم انتقضت طهارته، انتقض وضوءه، خرج منه ريح، لا تصح منه الصلاة ولو صلى ألف ركعة، لأنه نقض هذه الطهارة، صح؟ بناقض. فكذلك المسلم الموحد إذا ناقض هذا التوحيد بأن أشرك بالله عز وجل، فهنا إيش؟ نقض توحيده وفسد توحيده، فلا بد أن يعيد توحيده ويجدد إيمانه وتوحيده. طيب من الأمور المهمة في هذه المقدمة أن نذكر معنى التوحيد وأقسام التوحيد ومعنى الشرك وأقسام الشرك. التوحيد ما هو؟ التوحيد باختصار هو إفراد الله عز وجل بما يختص به. فمن خصائص الله العبادة أنها لا تكون إلا له، واضح؟ طيب الشرك ما هو؟ الشرك هو نقيض التوحيد. لابد أن تعلم أن الشرك نقيض التوحيد. ما معنى النقيض؟ لا ليس فقط مجرد العكس، الضدين يدخل في العكس. النقيض هو الذي يعني لا يجتمعان ولا يرتفعان، لابد من وجود إما هذا أو هذا، كالموت والحياة. ما تستطيع أن تقول فلان ميت وحي بنفس الوقت، ولا تستطيع أن تقول ليس ميت وليس بحي، إما أن يكون ميتا أو حيا. فكذلك توحيد الشرك، فكل أحد من الناس إما أن يكون موحدا أو مشركا، لا يمكن تقول هو موحد هو مشرك. وهذه تقسيمة ذكر الله عز وجل في كتابه، قال هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، واضح؟ إذن التوحيد لا يمكن تحقيقه إلا بالبراءة من الشرك، واضح؟ طيب التوحيد هو إفراد الله عز وجل بما يختص به. فمن خصائص الله ما هي؟ العبادة أنها لا تكون له، ومن خصائصه علم الغيب، ومن خصائص حياة الموتى إلى آخره. طيب الشرك هو تسوية غير الله بالله بشيء من خصائص الله، تجعل غير الله مثل الله مساويا لله في شيء من خصائصه. مثلا كان يقول الرجل فلان يعلم الغيب، هذا شرك، لأنه سوى غير الله وهو فلان بالله في شيء من خصائص الله، ومن خصائص الله علم الغيب. كذلك من يعبد غير الله، هو سوى غير الله بالله في شيء من خصائص الله، ومن خصائصه العبادة. واضح؟ طيب، التوحيد أقسامه ثلاثة. التوحيد أقسامه ثلاثة: توحيد ربوبية، وتوحيد ألوهية، وتوحيد أسماء وصفات. ما الدليل على أن أقسام التوحيد ثلاثة؟ دل عليها الاستقراء، والاستقراء دليل معتبر. ما معنى استقراء؟ أن العلماء استقرأوا نصوص الكتاب والسنة ووجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأقسام الثلاث: توحيد ربوبية، توحيد ألوهية، توحيد أسماء وصفات. وهذا التقسيم لم يأتي به كما يقول أعداء الدعوة، لم يأتي به محمد بن عبد الوهاب، ولم يأتي به ابن تيمية كما يقول الحزبيون من السرورية وغيرهم، لا، وإنما هذا التقسيم ذكره العلماء من قبل. ذكره أبو حنيفة في كتاب المنسوب إليه الفقه الأكبر، وذكره ابن منده في كتاب التوحيد، وذكره ابن جرير في تفسيره، وابن تيمية، بالقيم المقريزي، الشافعي، إلى آخره. فهذا التقسيم موجود من قبل، لكن تختلف عبارات المؤلفين، ولا هو هذا التقسيم بينه ثلاث مذكور عند العلماء من قبل. واضح؟ هنا أنبه على أمر: بعض اشتهر عند الحزبيين أنهم يذكرون قسما رابعا وسموه بتوحيد الحاكمية، سموه بتوحيد الحاكمية. ما معنى توحيد الحاكمية؟ أي أن الحكم لله، الحكم لله سبحانه وتعالى. ومعلوم في التقسيم، في تقسيم أي شيء إذا قسمته إلى قسمين أو ثلاثة أو أربع، معلوم أن كل قسم يختلف عن الآخر. واضح؟ فلو كان الأول هو الثاني لما أصبح هذا قسم وهذا قسم. واضح ولا لا؟ إذا قلت هذه ينقسم إلى ثلاث أقسام، مثلا قلت الكلام ينقسم إلى، أو الكلمة تنقسم إلى ثلاث أقسام: اسم، فعل، حرف. من خلال هذا التقسيم تعلم أن الحرف يختلف عن الاسم، والاسم يختلف عن، فلو كان الفعل هو الاسم أو الحرف يدخل في الفعل لما كان قسيما له، كان من ضمن هذا القسم. لكن لما أصبح قسيما له، لأن له خصائص يختلف، لا تشابه الثاني والثاني لا يشابه الثالث. واضح؟ فإذا قلت توحيد الحاكمية قسما رابعا، تفهم منه أنه يختلف عن الأول والثاني والثالث. لكن إذا تأملت تجد أن توحيد الحاكمية ويتعلق في الحكم، إما أن يدخل في الربوبية، توحيد الربوبية، أو يدخل في توحيد الألوهية. إن قلت توحيد الربوبية فالحكم من أفعال الله عز وجل. قبل هذا نقول توحيد الربوبية، ما هو توحيد الربوبية؟ هو إفراد الله عز وجل بأفعاله كالخلق والتدبير والرزق والتصريف، هذه أفعال من؟ أفعال الله عز وجل. فلا تكون موحدا في توحيد الربوبية حتى تجعل لله فقط. فمن قال هناك من يحيي ويميت غير الله، هذا أشرك في الربوبية. من قال هناك من يدبر غير الله، فهذا أشرك في الربوبية. واضح؟ توحيد الربوبية إفراد الله عز وجل بأفعاله. توحيد الألوهية، ويسمى بتوحيد العبادة، ويسمى بتوحيد العبودية. توحيد الألوهية هو إفراد الله عز وجل بأفعال العباد التعبدية، وإن شئت فقل إفراد الله عز وجل بالعبادة. فكل عبادة تصدر من الإنسان لا تكون إلا لله. فمن عبد غير الله فهذا المشرك لم يوحد الله في التوحيد الألوهية. واضح؟ طيب، القسم الثالث: توحيد الأسماء والصفات، إفراد الله عز وجل بما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى. واضح؟ طيب، توحيد الحاكمية نجد، إذا تأملنا توحيد الحاكم نجد إما أنه يدخل في توحيد الربوبية فالحكم لا يكون إلا لله، إن الحكم إلا لله، أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فإذا جعلناه من أفعال الله فهو يدخل في فهو توحيد ربوبية. وأما تسمية توحيد الحاكمية فهذا فرد من أفراد توحيد الربوبية. فيأتي أحد يقول توحيد التصريف، توحيد الرزق، توحيد الملك، هذا كله أفراد من توحيد الربوبية، واضح؟ وإما أن يدخل في توحيد الألوهية بأنه يجب على المسلم عند الحكم أن يتحاكم إلى حكم الله، إلى شرع الله. فإن لم يتحاكم إلى شرع الله فقد وقع في الشرك أو الكفر، واضح؟ واضح؟ طيب فجعله قسما لوحده هذا لا يصح، واضح؟ هذا من جهة. ومن جهة أخرى أن جعله قسما مستقلا هذا نوع من أنواع الغلو الذي وقع فيه أول أهل البدع في هذه الأمة وهم الخوارج، فغلوا في هذا الباب حتى جعلوه يعني كان هو الدين فقط، وبسببه قتلوا الصحابة، بل قتلوا خيار الصحابة منهم عثمان وعلي، واضح؟ هذا نوع من أنواع الغلو. فمن يأتي الآن ويقول توحيد الحاكمية قوله مردود من أكثر من وجه. الوجه الأول أنه لا يصح، لأن التقسيم إذا جعلنا قسما رابعا ومن طبيعة التقاسيم أن يكون كل قسم مستقل يختلف عن الآخر، نجده أنه يدخل إما في توحيد الربوبية أو توحيد الألوهية. الأمر الثاني، الرد الثاني، أن هذا نوع من أنواع الغلو كما وقع في يعني الخوارج الأوائل. الأمر الثالث مما يرد هذا التقسيم أنه لم يقل به أحد من السلف من العلماء، وإنما قاله الحزبيون حتى يكفروا حكام المسلمين فيعملوا بالفوضى، واضح؟ طيب نأتي إلى الشرك. الشرك قلنا هو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله عز وجل. مما يدل على هذا قوله تعالى عن أهل النار، عن المشركين حينما يدخلون النار جهنم يقولون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. إيش كانوا يفعلون هم؟ كانوا يعبدون غير الله، فهم سووا هؤلاء الأولياء والصالحين بالله عز وجل من حيث أنهم عبدوهم، أعطوهم حق الله، حق الله عز وجل هو العبادة. كذلك قوله تعالى ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يساوون ويماثلون، والله عز وجل يقول يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج بهم من ثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا، أي مشابهين ونظراء وأمثال. هذا هو الشرك، تسوية غير الله بالله بشيء من خصائص الله، واضح؟ والشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك. الشرك الأكبر هو المخرج من الملة، يكون صاحبه كافرا خالدا مخلدا في نار جهنم. وأما الشرك الأصغر فلا يكون كذلك، وإنما هو على خطر عظيم. ويدل على هذا هذين القسمين القرآن والسنة، وقد قال عليه الصلاة والسلام هذا واقف قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسماه أصغر. ثم بين قال ما هو؟ قال الرياء، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل. طيب هذه مقدمات مهمة تتعلق بالتوحيد. والله عز وجل كما ذكر المؤلف لم يخلقنا إلا من أجل التوحيد. الله عز وجل يقول وما خلقت الجن والإنس إلا، والله عز وجل لم يرسل رسلا من أجل التوحيد، قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا ربهم واجتنبوا الطاغوت. وما من نبي من الأنبياء قص الله عز وجل علينا في القرآن إلا ودعا قومه إلى التوحيد، يا قوم اعبدوا الله ما لكم إله غيره. حتى يوسف لما أدخل السجن وجاءه الرجلان يريدان تعبير الرؤيا ماذا قال قبل أن يعبر؟ يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ شوف هو في السجن ويسألونه ويدعو للتوحيد. ولذلك إذا أردت أن تعرف الداعية المتبع للأنبياء والمتبع للنبي عليه الصلاة والسلام والمتبع للسلف الصالح تجده يدعو للتوحيد. أما الذي يدعو لجميع الأمور ولا يدعو للتوحيد هذا ليس متبعا للأنبياء، وهو في الحقيقة غاش لهم لأمرين. الأمر الأول أنه لم يدعو كما دعت الأنبياء، والأمر الثاني أن هؤلاء لو كلهم استجابوا فيما يقوله وهم واقعون في الشرك لم يستفيدوا شيئا مما يفعلونه من العبادات. يدعوهم إلى الصيام فيصوموا، يدعوهم إلى قيام الليل فيقوموا الليل، يدعوهم إلى قراءة القرآن فيقرؤون القرآن، يدعونهم إلى الصدقة فيتصدقون، يدعوهم إلى المحافظة على الصلاة فيحافظون، يدعوهم إلى الذكر فيذكرون الله، لكن عندهم شركيات من الشرك الأكبر، هذه العبادات كلها تذهب هباء منثورا. لا يوجد شيء أعظم من هذا الغش، أن تغش الناس في دينهم. ولكي تعلم يعني عظم هذا الأمر اقرأ ماذا قال الله عز وجل عن صفوة خلقه وهو النبي عليه الصلاة والسلام. تخيل يعني تخيل الله عز وجل يخاطب نبيه عليه الصلاة والسلام أكرم الخلق وأفضل الخلق وأنصح الخلق، قال له ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تخيل رجل مثلا يحافظ على صلاة الخمس ويقوم الليل ويصوم يوما ويفطر يوما ويحفظ القرآن ويختم كل ثلاثة أيام ويتصدق ويبني المساجد ويساعد الفقراء والمساكين ويجاهد في سبيل الله، شوف هذا العمل، لكن لو يشرك بالله هذه كلها تذهب هباء منثورا ويكون خالدا في نار جهنم. تخيل، لأنه لا يوجد أتقى من النبي عليه الصلاة والسلام مهما حاول الإنسان أن يعمل صح، ومع ذلك قال الله عز وجل له لئن أشركت ليحبطن عملك. الأمر عظيم. لذلك أقول أن أعظم الغش الذي يغش الناس في هذا الأمر ولا يدعوهم ولا يعلمهم التوحيد. وهذا دل على أن هذا الرجل الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب أنه أراد النصح للناس وأراد رحمتهم وأراد لهم سعادة في الدنيا والآخرة، لأن سعادة الدنيا والآخرة بتوحيد الله عز وجل، هذا حق لله، الله جدك من أجله. لو كان هذا الحق لك مثلا، هذا شيء من أمر من الأمور، وتجدني أخذ هذا الحق منك وأعطيه فلان وأوزع على فلان وفلان، إيش تقول عني؟ تصيح بعلى صوتك هذا رجل ظالم أخذ حقي، والله عز وجل له المثل الأعلى، العبادة حق لله، فالله عز وجل لا يرضى أن يشرك به سبحانه وتعالى. إن تشكروا فإن الله غني عنكم، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه، ها لم يقل يعبدوه ويسكت، قال يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. كفار قريش كانوا يعبدون الله وكان يعبدون معه غيره، سماهم الله عز وجل مشركين. قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله لكن يعبدون معه غيره، حاربهم وتبرأ منهم، إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. نعم
حق الناس على الله،
وحق الناس على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هاي يدل على إيه؟
هي عكست الشيخ ولا هي سبب؟
أنا أقول حق العباد، النبي عليه الصلاة والسلام يقول حق العباد على الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله هذا الحق أوجبه الله عز وجل على نفسه، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا يدلك على أن أعظم الحسنات التي يرجوها العبد عند الله عز وجل هي حسنة توحيد. لذلك الله عز وجل يقول كما في الترمذي يقول يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لكن هذه الخطايا كلها دون الشرك، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فيدلك على أن التوحيد سبب لتكفير السيئات. وتعرفون حديث البطاقة 99 سجلا، كل سجل مد البصر عنده بطاقة واحدة فقط فيها كلمة التوحيد، لما وضعت طاشت السجلات، طارت من ثقل هذه الكلمة. لذلك أسعد الناس في الدنيا وفي الآخرة هم أهل التوحيد. والنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله أبو هريرة قال يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. هذه أمور مهمة تتعلق بالتوحيد والشرك. طيب أقرأ القواعد.
قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة وأفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك، لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال الله تعالى فيه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله تعالى في كتابه.
يعني هو يقول لك مما يعينك على التخلص من الشرك وتخلص من حبائل الشيطان هو أن تعرف هذه القواعد، أن تتعلمها وتعمل بها. طيب اقرأ.
قال القاعدة الأولى.
أبو محمد، هذه قواعد أربع استنبطها الإمام محمد بن عبد الوهاب من القرآن تدل على عظم التوحيد وكذلك تبين حقيقة الشرك. طيب القاعدة الأولى.
قال: أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
نعم، هذه القاعدة الأولى. أنا قلت لكم هذه كالشبهات التي يذكرها عباد القبور وعباد الأولياء، فيأتي الشيخ ببيان وكشف هذه الشبهات. هذه القاعدة الأولى، وإن شئت فسميها الشبهة الأولى، وهو أن من يعبد غير الله يعبد الأولياء والصالحين، إذا قلت لهم هذا الشرك لا يجوز يقولك لا، أنا لا أقول أن هذا الولي الذي أتقرب إليه أو أعبده، هذا الولي لا أقول أنه يخلق ويرزق ويحيي ويميت، لا لا، أعوذ بالله، أنا لا أقول ذلك. أنا أقول الذي يحيي ويميت ويرزق ويدبر ويتصرف هو الله. هنا أتى بأي توحيد؟ الربوبية. فهو إيش؟ يوحد في الربوبية، لكنه وقع في الشرك الألوهية. واضح؟ واضح؟ إيه. فهنا إيش يقول؟ يعني رد على الشبهة أنهم يقولون نحن لا نعتقد أنهم يتصرفون وأنهم ينفعون ويضرون وأنهم يحيون ويميتون ويدبرون الأمر، لا 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 لا، هذه كلها لله. الجواب أنك تقول لهم هذا الذي تقولونه كان يقوله كفار قريش: قل من يرزقكم من السماوات والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. هم لا يختلفون في ذلك. فقل أفلا تتقون، أفلا تتقون الله فتتركون عبادة الأولياء وتعبدون الذي وحده يخلق ويرزق ويحيي ويميت ويدبر؟ واضح الشبهة الأولى؟ واضح الجواب عليها؟ وهذه يستفاد منه فائدة عظيمة جدا، رد على من كالأشاعرة وغيرهم من يفسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله بقولهم لا خالق إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله. لو كان هذه الكلمة التوحيد لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله، لو كان معناها لا رازق إلا الله، لا خالق إلا الله، لا محي إلا الله، ها لكان كفار قريش مسلمين. لأنهم يقرون أنه لا خالق ولا رازق ولا محي ولا مدبر إلا الله. واضح؟ هذا من جهة. من جهة أخرى أن كفار قريش يعلمون معنى لا إله إلا الله، يعلمون أنها لا معبود بحق إلا الله، أنه لا يعبد إلا الله، ولا أحد يستحق العبادة إلا الله، يعلمون ذلك. لذلك الله عز وجل أخبر عنه بقولهم أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. كيف يجعل الآلهة واحدا؟ هذا أمر عجيب. هم يقولون كفار قريش، لكنهم يقرون بتوحيد الربوبية، ومع إقرارهم بتوحيد الربوبية سماهم الله مشركين، وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام، واستحل دماءهم وأموالهم. واضح؟ فتوحيد الربوبية وحده لا يكفي. طيب القاعدة الثانية والشبهة الثانية.
قال رحمه الله تعالى القاعدة الثانية أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، فدليل القربة قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار، ودليل الشفاعة قوله تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. والشفاعة شفاعتان.
لحظة، الشبهة الثانية عندهم يقولون نحن ما نعبدهم فقط لنتقرب إليهم، لا، وإنما نحن أهل ذنوب ومعاصي وبعيدون عن الله، فنتقرب إلى هؤلاء حتى يرفعوا حاجاتنا إلى الله، فنحن لا نتقرب لذواتهم هم وبقصد التقرب إليهم وحدهم فقط، لا، وإنما نتقرب إليهم ليرفعوا حاجاتنا إلى الله، أي نجعلهم واسطة لنا عند الله. واضح؟ هذا يقوله اليوم عباد القبور. فالجواب نقول هذا الذي تقولونه وهذا الذي تفعلونه وتعتقدونه كان عليه كفار قريش، كما أخبر الله عز وجل عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاء واسطة لنا عند الله. وتعلمون الشفاعة هي بمعنى الواسطة، هو إيش؟ أن يتوسط للغير بإما بجلب خير أو دفع شر. فهم يأتون إلى هؤلاء يقولون نريد منكم أن تشفعوا لنا عند الله. واضح؟ فإن قال المشرك هل أنتم معنى ذلك تنكرون الشفاعة؟ الشفاعة ذكر الله عز وجل في كتابه، نقول الشفاعة شفاعة، شفاعة مثبتة أي مرضية مقبولة عند الله، وشفاعة منفية أي مردودة. واضح؟ الشفاعة المثبتة المرضية التي استوفت الشروط، والشفاعة المنفية التي لم تستوفي الشروط. والشروط شرطان فقط، أن يرضى الله عن الشافع والمشفوع، أن يأذن الله للشافع أن يشفع. والله سبحانه وتعالى هل يرضى الكفر؟ إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، والذي تفعلون هذا كفر بالله عز وجل، التقرب إلى الأموات بحجة أنهم شفعاء لكم عند الله هذا كفر. كيف أنه كفر؟ لأنه الدعاء غير الله والدعاء عبادة، هذا أولا. ثانيا سمى الله عز وجل شركا ويعبدون، سمى عبادة ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما سماه شركا. سمى طلب الشفاعة من الأموات شركا، والشفاعة لا يملكها إلا من؟ صح؟ من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ قل لله شفاعة جميعا. فإذا كان هو الذي يملكها إذا لا تطلب إلا ممن يملكها. واضح؟ هذه الشبهة الثانية. طيب كمل.
قال رحمه الله تعالى والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
فإن قال قائل: لماذا لا يغفر الله عز وجل مباشرة؟ لماذا يجعل الله عز وجل الشفاعة؟ صح، الآن الشفيع يأتي، الأنبياء يشفعون والملائكة تشفع والشهداء يشفعون، صح، والصالحون يشفعون. فإن قال قائل: لماذا الله عز وجل لا يغفر لهم؟ لماذا يجعل هناك شفاعة واسطة؟ صح؟ صح ولا لا؟ والله عز وجل يعلم أن فلان يحتاج، فلذلك يشفع له أخوه، هذا يشفع له الشهيد، يشفع لسبعين من أهله، صح؟ إذا قيل إذا ما فائدة الشفاعة؟ فالجواب: لبيان منزلة الشافع عند الله عز وجل، حتى يبين الله عز وجل منزلة هذا عنده فيكرمه بالشفاعة أمام الخلائق يوم القيامة. لذلك يبين الله عز وجل منزلة الأنبياء والملائكة والشهداء، وهذا الذي يسمى بالمقام المحمود. حينما الشفاعة العظمى يوم القيامة، كل نبي يعتذر، صح، اذهب إلى فلان، اذهب إلا النبي عليه الصلاة والسلام، يقول: أنا لها أنا لها، فيسجد بين يدي الله عز وجل. هذا هو المقام المحمود، مقام يحمد عليه، يحمده الأول والآخر. قال: أنا لها أنا لها، فيسجد بين يدي الله عز وجل، فيقول الله عز وجل: ارفع رأسك وقل يسمع قولك، واشفع تشفع. فيشفع النبي عليه الصلاة والسلام للأولين والآخرين، فيبدأ الله عز وجل بالحساب. واضح؟ فالله عز وجل إنما جعل هذه الشفاعة حتى يبين مقام هذا الشافع، سواء كان النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. كمل.
يعني هل يجوز
للشيخ
نقول: اللهم
ارزقنا
شفاعة سيدنا
محمد؟ نعم، تطلبه من الله عز وجل. تفضل كمل.
قال: القاعدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء والصالحين، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، ومنهم من يعبد الشمس والقمر، وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الملائكة قوله تعالى: ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. ودليل الصالحين قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. ودليل الأشجار والأحجار قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. وحديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعقفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. الحديث.
نعم. الشبهة الثالثة يقولون: نحن إنما نطلب الشفاعة ونعبد أناس لهم منزلة عند الله، هم صالحون وأتقياء وأولياء، فلسنا نعبد الشجر والحجر إلى آخره. فالجواب أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث في قوم متفرقين في معبوداتهم، فمنهم من يعبد الصالح، ومنهم من يعبد الحجر والشمس والقمر إلى آخره، ومع ذلك لم يفرق بين، فقاتلهم كلهم. لماذا؟ لأنهم مشركون، عبدوا غير الله بغض النظر هل الذي تعبده صالح أو طالح، أو لا يقال فيه صالح ولا طالح. واضح؟ فلم يفرق بين هؤلاء. وقال الله عز وجل وقاتلهم حتى لا تكون فتنة، يعني لا يكون شرك ويكون الدين كله لله. القاعدة الأخيرة،
قال القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين، لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
هذه القاعدة الرابعة تبين أن مشركي زماننا أغلظ شركا من الأولين من أكثر من جهة. من جهة الأولى أن الأولين كانوا يشركون في رجل صالح أو فيما لا ينسب إليه صلاح ولا طلاح كالحجر وكالشجر، بينما مشرك زماننا يشركون بالله حتى في الطالح الرجل السيء مثل البدوي، فلا يعرف عنه إلا أنه جاء إلى المسجد ودخل فيه وبال وخرج. ومن وجهة ثانية أن يعني مشركي زماننا أغلظوا شركا من المشركين الأوائل، أن مشركي زماننا يشركون في الرخاء وفي الشدة، بينما المشركين الأوائل لا يشركون إلا في الشدة، عفوا لا يشركون إلا في الرخاء. قال الله عز وجل عنهم فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم، شوف لما وحدوا نجاهم الله عز وجل. لكن مشركي زماننا يشركون في الرخاء وفي شدة، تجد في وقت الشدة ووقت المحن يقولون يا علي يا حسين يا بدوي إلى آخره. ومن جهة ثالثة أن مشركي زماننا أغلظوا شركا من الأولين، أن الأولين لا يشركون في الربوبية يعني من حيث العموم، ولقد أنكروا بعض الأمور، لكن مشركي زماننا يقولون فلان يحيي ويميت، فلان يرزق، فلان يدبر، فلان كذا وكذا، فمن حيث هذه من هذه الحيثية هم أشد وأغلظ أغلظ الشركة. طيب والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.